بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أصحاب الفضيلة، مشايخ، أبناء الطلاب، أيها الحضور المبارك، نحييكم جميعا بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ضمن أنشطة الجامعة الدعوية، يسرنا أن نستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ الفقيه الأصولي الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، ليتحدث لنا عن موضوع مهم يحتاجه الجميع، لا سيما في هذا الزمن الذي عصفت فيه الفتن بفئام من الناس عن جادة الحق، حيث لم يتعاملوا مع الفتن وفق منهج السلف الصالح. أيها الإخوة، عنوان محاضرتنا لهذه الليلة فقه الفتن، وخير بداية آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الطالب عبد المعطي بن حماد السحيمي، الطالب في كلية الشريعة، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذتم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا
حاضرنا في هذه الليلة هو سليمان بن سليم الله الرحيلي، درس في المعهد المتوسط والثانوي في الجامعة الإسلامية، تخرج من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بتقدير ممتاز، حصل على درجة العالمية الماجستير في أصول الفقه، وكان عنوان الرسالة التأويل وأثره في أصول الفقه، حصل على درجة العالمية العالية الدكتوراه في أصول الفقه، وكان عنوان الرسالة القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية، وشرف في المرحلتين بإشراف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز محمد. درس على عدد من المشايخ، ومنهم فضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر، وفضيلة الشيخ علي الحذيفي، وفضيلة الشيخ عمر محمد فلات رحمة الله عليه، وفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري، وفضيلة الشيخ صالح الصحيمي، وفضيلة الشيخ عبد العزيز الشبل رحمة الله عليه، وفضيلة الشيخ محمد الوائلي. كما حضر عددا من المجالس العامة والخاصة لسماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن إباز تغمده الله بواسع رحمته، وكذلك فضيلة العلامة محمد الصالح العثيمين رحمة الله عليه رحمة واسعة، إضافة إلى تتلمذه على عدد كبير من المشايخ الفضلاء في الجامعة الإسلامية. له أبحاث علمية منشورة، منها التعريفات الأصولية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومباحث الأمر الأصولية التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية، ومباحث الكتاب والسنة التي أخطأ فيها الإمام الرازي، وقواعد تعارض المصالح والمفاسد. ويعمل حاليا أستاذا مشاركا في قسم أصول الفقه في كلية الشريعة، وقد تولى عددا من الأعمال الإدارية في الجامعة، فعمل رئيسا للجنة في أفريقيا، ثم رئيسا للجنة في أوروبا، ثم رئيسا للجنة في آسيا في عمادة القبول والتسجيل، وعمل وكيلا لكلية الشريعة، ثم عمل عميدا لشؤون الطلاب، إضافة إلى عضوية عدد من اللجان العليا بالجامعة الإسلامية، وهو عضو التوعية الإسلامية في الحج، وله مشاركات في التدريس في المسجد النبوي، وعضو في لجنة المناصحة بالمدينة وجدة، وله مشاركات في الدعوة في داخل المملكة وخارجها، نسأل الله ينفع به وبعلمه. وأحسبه أنه قد بلغ مبلغا كبيرا في الفقه، وأذكر من ذلك موقفين. موقف الأول أذكر حينما نكون في مسجد الخيف في الحج، تأتي المشكلة في مسألة من المسائل أو مسألة من المسائل معضرة، فلا نجد لها جوابا ونحن أكثر من 30 إلا عند الشيخ سليمان الرحيلي وفقه الله. الموقف الثاني لما ابتليت بالعمل على الهاتف المجاني للإجابة على الأسئلة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية، تأتيني بعض المسائل المعضلة فأسأل جمعا من الإخوة فلا أجد جوابا مفصلا إلا عند هذا الفقيه سليمان الرحيلي. نسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يمد في عمره على الطاعة، فهو جل وعلا ولي ذلك القادر عليه. والآن مع محاضرنا موفقا مسددا بإذن الله.
الحمد لله، الحمد لله عالم السر والعالم، واهب العطايا والمنن، قضى بحكمته سبحانه أن يبتلي عباده بالفتن والبلايا والمحن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أفلح من أخلص له فيما أخطأ وأعلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير متعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن إلى سنته رسل. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بأهل الفضل، أهلا بطلاب العلم، أهلا بمن تزدان بهم المجالس، أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. أيها الإخوة، إن الله عز وجل أنعم علينا بالنعمة العظمى في الدنيا فجعلنا مسلمين من أتباع خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينعم علينا بالنعمة العظمى في الآخرة، فنكون من المرافقين لنبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ثم أنعم علينا في الإسلام بنعم كثيرة كبيرة، منها أن جعلنا من سكان هذا البلد المبارك،
وتحت هذه الولاية المباركة التي تحكم شرع الله عز وجل وتسعى لنشره، أسأل الله عز وجل أن يثبتها على الخير ويكملها ويزيدها منه، وأنعم علينا أن كنا من سكان هذه المدينة الطيبة المباركة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يحبها، وكان إذا قدم من سفر فرأى جدراتها أوضع راحلته أو حرك دابته حبا لها صلى الله عليه وسلم. وأنعم علينا بهذه الجامعة الإسلامية، هذا المعقل العلمي العريق الذي أنشأته حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة أبناء المسلمين لنشر العلم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فهمه سلف الأمة، ذلكم العلم الذي لا يأتي إلا بخير. وأنعم علينا في الجامعة بإدارة مباركة تسعى لجلب الخير للطلاب ولغيرهم مع تواضع وحسن خلق، أسأل الله عز وجل أن يمدهم بالصحة والعافية والعون والتوفيق، وأن يكرمنا جميعا بأن يجعلنا من الدعاة إلى الهدى والسنة، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أيها الإخوة، إن ربنا سبحانه وتعالى الحكيم الخبير العليم البصير قد جعل الدنيا دار ابتلاء واختبار، وجعل فيها أنواعا من الفتن ليتميز الصادقون من الكاذبين والثابتون من الناكصين. يقول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن تلك الفتن فتنة المال والولد، حيث قد يفتن العبد بماله وقد يفتن في ماله، وقد يفتن العبد بولده وقد يفتن في ولده، وقد يفتن من ولده. يقول الله عز وجل واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ومنها فتنة الشر والخير والمعصية والطاعة، يقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومنها فتنة الإنسان بالإنسان من جهة اختلاف أحوال الناس من غنى وفقر وصحة ومرض وغير ذلك، ومن جهة المدح والقدح والتسلط، يقول الله عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ويقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، إلى غير ذلك من أنواع الفتن والتي لها ضابط يضبطها وجامع يجمعها، كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله عز وجل وجماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار. ومدار حديثنا الليلة عن الفتن العامة التي قد تقع في عموم الأمة أو في كثيرين منها، كفتنة الخروج على ولي الأمر، وفتنة الاقتتال بين المسلمين، وفتنة الإفساد المسمى بالإرهاب، وفتنة التكفير والتبديع والتفسيق والتنابز بالألقاب من غير تحقق المقتضي الشرعي للوصف، وفتنة التباغض والتدابر والتهاجر من غير تحقق السبب الشرعي لذلك الأمر، إلى غير ذلك من الفتن العامة التي تعود إلى الغلو أو التفريط، والتي ما سقط فيها ساقط إلا تكدر عليه عيشه وضاقت عليه نفسه وأظلم قلبه وضاق بالناس. وصدق معاوية رضي الله عنه حيث قال إياكم والفتنة فلا تهموا بها، إياكم والفتنة فلا تهموا بها فإنها تكدر المعيشة، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال، ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. وصدق حذيفة رضي الله عنه حيث قال: إياكم والفتن لا يشخص لها أحد، والله ما شخص فيها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن، رواه عبد الرزاق والحاكم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة وقوع الفتن في هذه الأمة وعن تتابعها، ومن ذلك ما جاء عن أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. متفق عليه. قال أهل العلم: في هذا كناية عن تتابع الفتن وكثرتها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه البخاري في الصحيح. وما جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة رضي الله عنه: فأسكت القوم، فقلت أنا. فقال: أنت لله أبوك. فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، رواه مسلم في الصحيح. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الواضح المأمون الذي ينبغي أن يسلكه المؤمن عند تعامله مع الفتن، وقرره السلف تقريرا عظيما بينا، وبينوا أنه لا سلامة للمؤمن ولا نجاة من الفتن إلا إذا سلك هذا الطريق، وهو ما عليناه بفقه الفتن الذي جمعه العلماء في دواوين السنة. ذلكم العلم الذي يسلم من حمله وعمل به من أن يكون سببا في فتنة، أو يكون سببا في إيقاع عباد الله عز وجل في فتنة، ويسلم من أن يكون من أهل الفتن الوقاعين فيها، ويسلم من أن يظلم قلبه في وقت الفتن فلا يعرف المعروف ولا يبصر الحق، بل يكون مستبصرا في الفتنة، مستنير القلب، مستبين الدرب. ولهذا كانت معرفة فقه الفتن من أشرف المعارف وأعلاها وأزكاها وأعظمها أهمية، ويعظم شأنها في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن، واشتد جهل كثير من الناس بفقه الفتن، حتى أصبح كثير من إخواننا أو شبابنا وقودا للفتن وقاعين فيها ولو بعدت عنا. وقاد ذلك بعض طلاب العلم غير الراسخين في العلم إلى أن يولدوا من فتنة صغرى فتنا كبرى، بل قد يولدوا من غير فتنة فتنا كثيرة، مما شغلهم عن مهماتهم من طلب العلم ونشر الخير والسنة والتوحيد، أكثر الخلاف بينهم بغير مسوغ شرعي. ولا شك أيها الإخوة أن الجاهل بفقه الفتن يكون في الفتنة كراكب سفينة لا ربان لها، وقد اشتد عليه موج من فوقه موج يغشاه موج، تتقاذفه الأمواج ولا يدري طريق السلامة في أي اتجاه، حتى يكون من الغرق أو إن نجا فمخدوش. ولهذا قال السلف إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء وانغمس فيها الدهماء، وإذا أدبرت عرفها الدهماء. يقول مطرف بن عبد الله إن الفتنة إذا أقبلت تشبهت وإذا أدبرت تبينت. ويقول الحسن البصري رحمه الله إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، ذكره ابن سعد في الطبقات. يقول الإمام البخاري في الصحيح قال ابن عيينة عن خلف بن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن، قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. وقد قيل إن الفتنة في أولها تغر وقد تسر، وفي آخرها حنظل مر. وأخطر الأمر في هذا أيها الأحبة اشتباه الفتن على بعض طلاب العلم غير الراسخين في العلم، فيعجلون فيتكلمون في الفتنة فلا يصلحون بل يفسدون، ولا يلتزمون بفقه الفتن ولا يرجعون إلى العلماء، مما يوقع كثيرا من الناس في الحيرة إن لم يكردسهم في الفتن ويكبهم في جحيمها. والمعلوم أيها الإخوة أن العلماء يقولون إن الفتنة إنما يهيجها صنفان: صنف حسن النية لكنه غير فقيه ولا حكيم، وصنف سيء النية يريد الشر بالمسلمين. والمعلوم أن الفتنة إنما يحترق بنارها من لم يعرف فقه الفتن الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه سلف الأمة. ولذا محبة في إخواني ورحمة بأمتي أحببت أن تكون محاضرتي عن فقه الفتن، وسأسلك فيها مسلك التأصيل القريب. واسمحوا لي إذا لم تسمعوا في محاضرتي قصصا مضحكة أو مبكية أو جملا مطربة، فإني سأعتمد طريق التأصيل في ذكر الأصول في فقه الفتن. ولا شك أني لن أحيط بفقه الفتن في هذه المحاضرة، فإن فقه الفتن كبير كثير، لكني سأذكر الأصول الكبار التي دل استقراء التاريخ والواقع أنه ما زاغ زائغ في فتنة إلا وقد انخرم عنده أصل منها أو أكثر. فأقول وبالله التوفيق: الأصل الأول من فقه الفتن لزوم السنة والحذر من الأمور الحادثة. فإذا جاءك الأمر يا عبد الله فانظر هل هو عتيق على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتناقله الأخيار بسلسلة من نور، أو هو أمر حادث يخالف العتيق. والزم العتيق ففيه الخير كله، والسنة يحيي الله عز وجل بلزومها العبد، بل إن الله عز وجل يحيي البلاد بعباد يلزمون السنة. وللسنة نور لا تقف معه ظلمة الفتن. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى شيء من الفتن: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود وابن ماجه. وقد تتابع الأخيار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الوصية بلزوم هذا الأصل العظيم، لا سيما في الفتن. فقد روى أبو داود وصية عظيمة ما أحرانا أيها الإخوة أن نعلمها ونفقهها ونعمل بها، من صحابي جليل من صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو داود أن معاذ بن جبل كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. فقال يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، أي أن العلم ينتشر بين الناس ويأخذه كثير من الناس كما هو في حال كثير من الناس اليوم. ثم قال رحمه الله ورضي عنه: فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلاله. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الحق على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال الراوي: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحقيق من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، أي الأمور التي يأتي بها وهي غريبة ويشتهر بها ويقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. هذه وصية عظيمة من معاذ بن جبل رضي الله عنه. وروى أبو داود وصية عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في هذا الشأن، فقد كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته، وكفوا مؤونته، فعليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى. فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما كفى ووصفوا منه ما شفى، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محشر. قال: وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وهذا حال ما كان عليه السلف الصالح، هو الهدى المستقيم. وما طمح قوم في تجاوز ما كان عليه السلف الصالح إلا وقعوا في أحد الجانبين، إما الغلو وإما التفريط. ويقول إمام العصر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: طريق النجاة من الفتن هو التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما روي ذلك عن علي رضي الله عنه مرفوعا: تكون فتن. قيل: ما المخرج يا رسول الله؟ قيل: ما المخرج يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم. وقال أيضا رحمه الله: فكل أنواع الفتن لا سبيل للتخلص منها والنجاة منها إلا بالتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة منهج سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من أئمة الإسلام ودعاة الهدى. فأول أصل وأعظمه يا عبد الله: إلزم السنة واحذر الأمور المحدثة. الأصل الثاني من فقه الفتن أن لا ينازع المسلم النصوص بما يريد ويجعل ما يريد على وفق النصوص. آفة كثير من الناس في الفتن أنهم إذا جاءتهم الفتنة لا يرجعون إلى النصوص ولا يسلمون للنصوص ولا يردون مراداتهم للنصوص، وإنما يردون النصوص إلى مراداتهم. فإذا جاء ما يخالف أهواءهم من النصوص قالوا: هذا من المشتبهات، فتركوه أو أولوه أو خرجوه على ما يوافق قولهم. والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول شيخ الإسلام عبارة تكتب بماء الذهب، يقول رحمه الله: فيحتاج العبد أن ينفي عنه شيئين: الآراء الفاسدة والأهواء الفاسدة، فيعلم أن الحكمة والعدل فيما اقتضاه علم ربه وحكمته لا فيما اقتضاه علم العبد وحكمته، ويكون هواه تبعا لما أمر الله به، فلا يكون له مع أمر الله وحكمه هوى يخالف ذلك. وقد أجمعت الأمة على هذا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. الأصل الثالث من فقه الفتن الحرص على العلم والفرار من الجهل. الفتن أيها الإخوة من بضاعة الشيطان المتعلقة بالشبهات، من بضاعة الشيطان المتعلقة بالشبهات، وبضاعة الشيطان المتعلقة بالشبهات لا تروج إلا مع الجهل. ولذا كان هذا الدين العظيم دين علم وبصيرة. يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، رواه الترمذي. فالعالم باذل العلم أيها الإخوة لا يتسلط عليه الشيطان بفضل الله في الفتن، ويكون سببا بفضل الله في منع تسلط الشيطان على الناس. والعلم سلاح المؤمن يطرد به الشيطان ذليلا حقيرا، ويبعد الشبهات عن القلب ويضعف الشهوات. وصدق الإمام السعدي رحمه الله حيث قال: اعلم هديت أن أعظم المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، علم يزيل الشك عنك والدرن. الأصل الرابع من فقه الفتن لزوم العلماء والحرص على الأخذ عنهم والتأدب بأدبهم والحرص على نشر علمهم لا سيما بعد فقدهم، لأن فقد العالم ثلمة عظيمة وباب ينتظره الشيطان ليبث الفتن. جاء في طبقات الحنابلة قال الأثرم: ولقد تبين عند أهل العلم عظم المصيبة بما فقدنا من شيخنا رضي الله عنه أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمامنا ومعلمنا ومعلم من كان قبلنا منذ أكثر من 60 سنة. قال: وموت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد. قال: فقد ظننت أن عدو الله وعدو المسلمين إبليس وجنوده قد أعدوا من الفتن أسبابا انتظروا بها فقده، لأنه كان يقمع باطلهم ويزهق أحزابهم، وكانت أول بدعة علمتها فاشية من الفتن المضلة ومن العماية بعد الهدى، أن قد رأيت قوما في حياة أبي عبد الله كانوا لزموا البيت على أسباب من النسك وقلة من العلم، فأكرمهم الناس ببعض ما ظهر لهم من حبهم للخير فدخلهم العجب مع قلة العلم، فكان لا يزال أحدهم يتكلم بالأمر العجيب، فيدفع الله ذلك بقول الشيخ جزاه الله أفضل ما جزى من تعلمنا منه. فأنا حافظ من ذلك لأشياء كثيرة، وإنما هذا من مكايد إبليس مع جنوده، يقول لأحدهم: أنت ومن مثلك، فقل: فقد قال غيرك، ثم يلقي في قلبه الشيء وليس هناك سعة من علم، فيزين عنده أنه يبتدئه ليشمت به، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم قال عن الأثرم رحمه الله: وقد ظننت أن آخرين يلتمسون الشهرة ويحبون أن يذكروا، وقد ذكر قبلهم قوم بألوان من البدع فافتضحوا، ولأن يكون الرجل تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر. انتهى كلامه رحمه الله. فالحرص على لزوم العلماء في حياتهم، وعلى لزوم علمهم بعد فقدهم، وعلى نشره، يسد على الشيطان طريقا عظيما من طرق الفتن. فرحم الله عبدا لزم هذا الأصل فسد على الشيطان طريقه وأذل الشيطان وطرده ورده. الأصل الخامس من فقه الفتن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فالجماعة رأس الخير، ولا جماعة إلا بإمام، والفرقة رأس الشر. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا، وفي رواية: جلهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرحيم بأمته الذي دلهم على كل خير صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة رضي الله عنه: فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، متفق عليه. وقد عمل خيار الأمة بذلك، فلزموا جماعة المسلمين وإمامهم، وابتعدوا عن كل ما يفرق عن إمام المسلمين ويفرق الجماعة. اسمعوا أيها الإخوة، يقول ابن عمر رضي الله عنهما: خطب معاوية قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه. معاوية رضي الله عنه يقول: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر، يعني في الخلافة، فليطلع لنا قرنه، فنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة لابن عمر رضي الله عنهما: فهل لا أجبته؟ قال عبد الله: فحللت حبوتي وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام. قال: فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان. قال حبيب: حفظت وعصمت. رواه البخاري في الصحيح. ابن عمر رضي الله عنهما لما أراد أن يجيب تذكر ما أعده الله عز وجل في الجنان، وخشي أن يقول كلمة تفرق الجمع ويسفك بسببها الدم، فسكت رضي الله عنه وأرضاه. وقال عبد الله بن مسعود في خطبته: أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. رواه الطبراني وابن عبد البر في التمهيد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجليا طريق أهل الحق في هذا الباب العظيم: ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة، وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منهم. وقال أيضا: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال وكان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. الأصل السادس من فقه الفتن أيها الأحبة لزوم الكبار والحذر مما يحدثه الصغار. إذا وقع الاختلاف ولا سيما فيما يتعلق بالفتن، فالزم ركاب الأكابر في العلم والسن، واحذر ما ينفرد به الصغار، فإن في الشباب حدة قد تعجل بصاحبها إلى الفتنة. أما العلماء الكبار فهم كبار في علمهم وكبار في سنهم، ومع علمهم قد جربوا الحياة وانكسرت فيهم حدة الشباب وغلبت عليهم الأناه، فلا يصدرون إلا عن علم علموه ورأي أحكموه، فهم عن العلم يصدرون وبالحكمة للواقع يفهمون، والبركة معهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. رواه ابن حبان والحاكم. وسئل عبد الله بن المبارك وهو من هو بحضرة سفيان بن عيينة، فقال: نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. ذكره الذهبي في السير. وانظر وفقك الله إلى موقف عظيم للصحابة رضوان الله عليهم، حيث اضطربت نفوسهم عندما بلغهم خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فقال: اجلس. فأبى عمر رضي الله عنه فقال: اجلس. فأبى عمر رضي الله عنه فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر رضي الله عنه، فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول، إلى قوله الشاكرين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها. رواه البخاري في الصحيح. تأمل رعاك الله، عندما تكلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان أكبر من عمر رضي الله عنه، مال الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مع أن عمر رضي الله عنه كان يقول قولا يوافق مرادهم ويوافق عواطفهم، إلا أنهم مالوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وسمعوا ما قال وعملوا بما قال. الأصل السابع من فقه الفتن: لزوم أهل الخير العقلاء، فإن في الخير والإيمان بصيرة، وفي العقل حجزا عن الشر، ومن قل عقله أوشك أن يكون من الوقاعين في الفتن. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف عليكم الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قالوا: وأكثر مما يقتل اليوم؟ إنا لنقتل في اليوم من المشركين كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس قتل المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، ولكن قتل بعضكم بعضا، وهذه فتنة. قالوا: وفينا كتاب الله؟ قال: وفيكم كتاب الله عز وجل. قالوا: ومعنا عقولنا؟ ومعنا عقولنا؟ قال: إنه ينتزع عقول عامة ذلك الزمان ويخلف هباء من الناس يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. رواه الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم. ومن ضعف إيمانه كان أقرب إلى الفتن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت، بخلاف القلب الخرب المظلم. قال حذيفة ابن اليمان: إن في قلب المؤمن سراجا يزهر. وفي الحديث الصحيح: إن الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ. قال رحمه الله: فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره، ولا سيما في الفتن، وينكشف له حال الكذاب الوضاع على الله ورسوله. فإن الدجال أكذب خلق الله، مع أن الله يجري على يديه أمورا هائلة ومخاريق مزلزلة، حتى أن من رآه افتتن به، فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد كذبها وبطلانها. قال رحمه الله: وكلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له، وعرف حقائقها وبواطلها. وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف، وذلك مثل السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم. انتهى كلامه رحمه الله. فالمؤمن الكيس أيها الأحبة يحرص على لزوم صحبة أهل التقوى والعقول الراجحة، فإن لزومهم بفضل الله أمنة من الفتن. الأصل الثامن من فقه الفتن: الحذر من التلون والتقلب، ويكون ذلك بلزوم السنة. وقد قال السلف: من ترك السنة أكثر التنقل، من ترك السنة أكثر التنقل. وقد جاء أن أبا مسعود الأنصاري دخل على حذيفة رضي الله عنه فقال: أوصنا يا أبا عبد الله، أوصنا يا أبا عبد الله. فقال حذيفة: أما جاءك اليقين؟ أما جاءك اليقين؟ قال: بلى وربي. قال: فإن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم، وإياك والتلون، ف فإن دين الله واحد، وإياك والتلون فإن دين الله واحد، رواه عبد الرزاق والحاكم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته الفتنة، رواه الحاكم وابن أبي شيبة. وليس المذموم هنا أيها الإخوة أن يتغير اجتهاد المجتهد بحسب نظره في الأدلة والأصول الشرعية، وإنما المذموم والمقصود هنا أن يتقلب الإنسان من أجل الفتنة ويتغير مع الفتنة، فيكون حاله كحال أهل الفتن، كلما غيروا غير وكلما أقبلوا أقبل. الأصل التاسع من فقه الفتن عدم التحزب والانتصار لغير ما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فهمه سلف الأمة وما عليه ولي الأمر مما ليس معصية لله، فإن هذا هو المشروع وهو الذي يجمع الناس. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأما التعصب والتحزب لغير ذلك فهو أساس الشر والفرقة والفتنة. يقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، رواه مسلم في الصحيح. وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية، رواه مسلم. وعن الحسن رحمه الله قال: شهدتهم يوم تراموا الحصى في أمر عثمان رضي الله عنه حتى جعلت أنظر فما أرى أديم السماء من الرهج أي من الغبار، قال: فسمعت كلام امرأة من بعض الحجر فقيل لي: هذه أم المؤمنين أم سلمة، فسمعتها تقول: إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، رواه الإمام أحمد. الأصل العاشر من فقه الفتن أن الفتن تجتنب ولا تجتلب، فالفتن يبتعد عنها قبل وقوعها ويبتعد عنها عند وقوعها ويبتعد عن أهلها حضورا وسماعا. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به، متفق عليه. قال أهل العلم: النبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا أن الخيرية في البعد عن الفتن، فالقاعد أبعد عن الفتن فهو خير من القائم، لأنه يرى أكثر مما يراه القاعد وهو أقرب إلى المسير إليها، والقائم خير من الماشي لأن الماشي أقرب إلى المسير إليها. وقد قال بعض أهل العلم إن المقصود بالماشي هنا من يمشي في الفتنة وليس من أهلها ولكنه يمشي فيها من أجل مصلحة دنيوية، والماشي خير من الساعي، لأن الساعي أقرب إلى الفتن، ومن يستشرف للفتن ويظهر لها فإنه يوشك أن يقع فيها، والمشروع للمؤمن أن يبتعد عنها وأن يبحث عن ملجأ يلجأ إليه يبتعد فيه عن الفتن. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، والقرب من الفتن يوشك أن يذهب بعقل الرجل حتى يتردى فيها. أيها الأخ المبارك، من آفات بعض طلاب العلم أنهم يقولون إني قد حصلت العلم، وإن عندي من العلم والحكمة، وعندي كذا وكذا ما لا أتأثر به، فيقتربون من الفتن ويقتربون من أهلها، فيكون ذلك سببا في وقوعهم في الفتنة. وكم عرفنا وكم عرفنا من هذا الشيء الكثير. يقول حذيفة رضي الله عنه فقيه الأمة في الفتن، يقول: ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن، ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن. رواه ابن أبي شيبة. وفي البعد عن الفتنة منع لها من أن تقع في القلب، والفقهاء يقولون المنع أسهل من الرفع، كما أن في ترك اجتلاب الفتن للبلد منعا من وقوعها فيه ودفعا لها، والدفع أسهل من الرفع. والفتن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا اشتعلت صعب على الحكماء إطفاؤها. ولذا من الحكمة أن لا تجتلب الفتنة إلى البلد، بل تجتنب ما أمكن ذلك. الأصل الحادي عشر من فقه الفتن أن الفتن يسأل عنها إذا وجد من يحسنها، حتى تعرف معرفة صالحة فتجتنب عند وقوعها. لكن لا يطلب علم الفتن ممن لا يحسنها. وهذا الضابط لعلك تلحظ يا أخي أنه كالقيد للضابط السابق، فإذا وجد الإنسان من يحسن الفتنة، من يحسن فقه الفتن ويعلم السنة، فلا بأس أن يسأل ذلك العالم عن الفتنة ولو لم تقع، حتى يكون عالما بها. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الأصل الثاني عشر من فقه الفتن أن قتال الفتنة يجتنب، فقتال الفتن يجتنب عند وقوعه وبعد وقوعه، وسواء في ذلك قتال اللسان أو قتال السنان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المشروع ترك القتال في الفتنة كما جاءت به النصوص الكثيرة المشهورة، كما فعله من فعله من القاعدين عن القتال لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك القتال في الفتنة خير، وأن الفرار من الفتن باتخاذ غنم في رؤوس الجبال خير من القتال فيها، وكنهيه لمن نهاه عن القتال فيها، ولأمره باتخاذ سيف من خشب. انتهى كلامه رحمه الله. وعن ابن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضر فيها 100 بل لم يبلغوا 30. رواه الخلال. وهذا أمر أيها الإخوة يجب ضبطه، لأن هناك من لبس أو لبس عليه فجعل القتال المشروع من قتال الفتن، ومن ذلك جعل قتال الخوارج باللسان والسنان من قتال الفتن. فعندما حدثت أحداث التفجير والتدمير في بلادنا، وقف أناس موقف الساكت وقالوا: فتنة لا نخوض فيها. ومن الناس من جعل قتال جنودنا لأولئك المخربين من قتال الفتنة، ونصح بعض الجنود باجتناب ذلك القتال. فنقول إن قتال الفتن هو القتال الذي يقع بين طائفتين من المسلمين، لكل منهما شبهة وتأويل له وجه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالفتن مثل الحروب التي تكون بين ملوك المسلمين وطوائف المسلمين، مع أن كل واحدة من الطائفتين ملتزمة لشرائع الإسلام، مثل ما كان أهل الجمل وصفين، وإنما اقتتلوا لشبه وأمور عرضت. وأما قتال الخوارج ومانع الزكاة وأهل الطائف الذين لم يكونوا يحرمون الربا، فهؤلاء يقاتلون حتى يدخلوا في الشرائع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن قتال الفتن باللسان أيها الإخوة ما يقع بين أهل الحق من اختلاف يكون لكل واحد من الطائفتين فيه تأويل سائر مع سلامة الأصول، فهذا يقرر فيه الحق بدليله وينصر الحق ويعذر المختلفون فيه. وهذه طريقة علماء الأمة الكبار قديما وحديثا. الأصل الثالث عشر من فقه الفتن حفظ اللسان فيها. وما أدراك ما هذا الأصل؟ المؤمن في حياته كلها حريص على أن لا يقول إلا خيرا وإلا صمت، ويتأكد هذا الأمر في وقت الفتن، فإن إطلاق الألسنة فيها أساس الشر المستطير وسبب الإثم الكبير. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. رواه الترمذي. وعن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي. وقد عرف السلف خطورة اللسان في الفتنة، ولذا اسمعوا أيها الإخوة ما قاله فقيه هذه الأمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنما الفتنة باللسان وليست باليد. رواه الداني. والمقصود أن فتنة اللسان أعظم من فتنة اليد، لأن فتنة اللسان تكون سببا في إيقاع الفساد العظيم. وقال النخعي: يهلك الناس في خلتين، فضول الكلام وفضول المال. رواه ابن أبي الدنيا. وقال ميمون بن بهران: لبث شريح في الفتنة، يعني فتنة ابن الزبير، 9 سنين لا يخبر. ذكره الذهبي في السير. وكم فرق إطلاق اللسان أيها الإخوة بين أناس مجتمعين على الحق، وكم جر للأمة من بلاء وفتن. ولذا ينبغي للمؤمن أن لا يتكلم إلا إذا علم أن كلامه حق في أصله، حق في ذاته، حق في أثره. أما كونه حقا في أصله بأن تكون النية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأما كونه حقا في ذاته بأن يكون ثابتا في ذاته، وأما كونه حقا في أثره بأن لا يترتب عليه مفسدة أعظم من مفسدة السكوت. يقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقد استعمل السلف هذا الأصل العظيم. وقد مر معنا قبل قليل أيها الإخوة أن ابن عمر رضي الله عنهما عندما خطب معاوية رضي الله عنه في أمر الخلافة أراد أن يجيبه، ثم علم أن في الكلام شرا وفتنة فسكت رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء عن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلى عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم. فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة، فتمت. فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وألا يعوها وألا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. رواه البخاري الصحيح. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، أن لا يتكلم بالكلمة حتى يزنها بالميزان الشرعي الصحيح، فينظر في هذه الأصول الثلاثة: هل هي حق في أصلها؟ هل يتكلم ابتغاء مرضات الله عز وجل؟ وهل هي حق في ذاتها بكونها ثابتة؟ وهل هي حق في أثرها بكونها لا يترتب عليها مفسدة أعظم من مفسدة سكوته عنها؟ الأصل الرابع عشر من فقه الفتن أن الاعتقاد مبني على العلم، والقول والبيان مبني على المصلحة الشرعية. وما أحوجنا لأن نفقه هذا الأصل العظيم. المسلم يعتقد ما علم مما دلت عليه الأدلة وقرره أهل العلم، أما القول والبيان فمبني على المصلحة الشرعية، فلا يشرع للمسلم أن يقول كل ما علم، بل ما كان في قوله مصلحة شرعية قال به، وما اقتضت المصلحة الشرعية تأخير قوله أخره. ودليل هذا الأصل العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المنافقين بأعيانهم وأسمائهم فلم يخبر بذلك أحدا، وإنما جاء أنه أخبر حذيفة رضي الله عنه وجعل ذلك أمانة عنده، وحذيفة رضي الله عنه لم يخبر أحدا بذلك، مع ما في الإخبار بأسمائهم من مصالح لا تخفى. لكن لما كان يترتب على ذلك مفاسد عظيمة لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم. قال العلماء: ومن حكمة هذا الأمر أن يعلم المسلم أن القول والبيان إنما يتبع المصلحة الشرعية. ولذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها، إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. الأصل الخامس عشر من فقه الفتن عدم الاغترار بزخرفة الفتن والنظر إليها ببصيرة المؤمن. الفتن عجوز شمطاء، لو لم يزخرفها أهلها لما أقبل عليها أحد، فأهل الفتن يزخرفونها ويجملونها بإظهار الغيرة على الدين والإكثار من الأقاصيص والرؤى حولها، حتى يظن الناظر إليها بغير بصيرة أن الخير كله فيها. والموفق من نظر إليها ببصيرة المؤمن وبقلب المؤمن فلم يغتر بزخارفها ووزنها بالميزان العظيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق أهل المعرفة والتحقيق أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يتبع إلا أن يكون موافقا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل السادس عشر من فقه الفتن النظر في عواقب الأمور والمآلات. المؤمن الحكيم ينظر في مآلات الأفعال والأقوال، ولا يكون من قصار النظر الذين لا يرون إلا ما بين أيديهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رجحان العمل يظهر برجحان عاقبته، رجحان العمل يظهر برجحان عاقبته، فلا بد من النظر في مآلات الأقوال والأفعال، هل تؤول إلى مصلحة راجحة أو تؤول إلى مفسدة راجحة، فإن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. الأصل السابع عشر من فقه الفتن لزوم الحلم والأناه والحذر من الطيش والعجلة. العجلة يحمل عليها الشيطان حتى لا يكون العبد متمكنا من معرفة الصواب، ولذا هي من أمضى أسلحة الشيطان في الفتن، فإذا أعجل الشيطان الإنسان وكبه في الفتنة عز عليه الرجوع. والحلم يحبه الله، والأناة من الرحمن فلا تأتي إلا بخير، ولذا قال الله عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كلا للردع عن العجلة وللترغيب في الأناة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأناة من الله والعجلة من الشيطان، رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، رواه مسلم. والحلم أيها الإخوة فيه التعقل في الأمور، والأناة فيها التثبت وترك العجلة. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله عن الحلم والأناة وأن الله يحبهما، ثم قال: وضدهما الطيش والعجلة، وهما خلقان مذمومان مفسدان للأخلاق والأعمال. والأناة أيها الإخوة تكون في الأعمال وتكون في الأقوال، وكم جرت العجلة على الأمة من البلاء والفتنة. كثير من الناس قد يعجلون في الفتنة ويحكمون بأحكام كثيرة ويوقعون كثيرا من المسلمين في الفتن، ثم بعد ذلك قد يعز على قائل الفتنة أن يرجع عنها، وفي هذا شر عظيم. ولذا أيها الإخوة ترون أن علماءنا الكبار لا يتعجلون في الأمور، ويأتي قصار النظر ويطعنون في علمائنا بسبب تأخرهم في إصدار الأحكام والبيانات، ويعجلون ببياناتهم، وعلماؤنا يسيرون على الأصل الشرعي من الأناة والتثبت والنظر في عواقب الأمور، وهذا أمر يمدح به العلماء ولا يقدح فيهم. ولذلك يا عبد الله، إذا وقع أمر فاعلم أن العلماء يدرسونه، فإياك ثم إياك والعجلة، إياك أن تغتر بغير العلماء وأن تسارع إلى غير العلماء، وإنما إلزم الأناة فإن فيها الخير. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون هنات وأمور مشبهات، فعليك بالتؤدة فتكون تابعا في الخير، خير من أن تكون رأسا في الشر، رواه ابن أبي شيبة. من فقه الفتن عدم اتباع العواطف وتقييد العواطف بالعقل وتقييد العقل بالشرع، وهذا الأصل الثامن عشر. العواطف في زمن الفتن عواصف، وكثير ممن يتساقطون في الفتن إنما سقطوا بالعواطف. والموفق من قيد عاطفته بالعقل ابتداء وقيد عقله بالشرع، إذ الإنسان لا بد أن تكون له عاطفة، ولا يطلب من الإنسان أن يتخلص من عاطفته، ولكن يطلب منه أن يهذبها ويكملها. فإذا عرض له شيء بعاطفته عرضه على عقله ولا ينساق وراء العاطفة فيما ترده العقول. وكثير ممن تساقطوا في الفتن لو عرضوا أمرهم على عقولهم لسلموا. والمؤمن يعرض أموره كلها على الشرع ويكون وقافا عنده مع علمه اليقيني أن كل ما خالف الشرع فلا خير فيه، وإن حسنه العقل فذلك لخلل في العقل. وانظر رعاك الله كيف أن المؤمن مأمور بتقييد عاطفته حتى في أحلك الأمور. انظر إلى هذا الحديث العجيب. فعن المقداد أنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها تأمل يا أخي هذا الموقف، مسلم يقاتل كافرا في ساحة الجهاد وقطع الكافر يده ثم لاذ بشجرة بعدما قطع يده فقال أسلمت لله. يقول المقداد رضي الله عنه: أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقال: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. فتأمل يا أخي كيف أن المؤمن مأمور بأن يقيد عواطفه وأن يلزم شرع الله عز وجل في جميع الأمور. وانظر يا أخي أسامة رضي الله عنه، أسامة رضي الله عنه كان يحب علي رضي الله عنه محبة شديدة، فلما جاءت فتنة قتال صفين قال أسامة رضي الله عنه لعلي رضي الله عنه: لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره. رواه البخاري في الصحيح. أسامة رضي الله عنه يحب علي رضي الله عنه هذه المحبة، حتى يقول: لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه. ولكنه رضي الله عنه لما لم ير هذا الأمر لم يندفع وراء عاطفته، وإنما قيد أمره بقيد الشرع. الأصل التالي من فقه الفتن قطع الطمع الدنيوي المادي والمعنوي. فالطمع في أمور الدنيا الحسية أو المعنوية من مكانة أو نحوها قد يقود صاحبه إلى المسارعة في الفتنة، وقد يزخرف الشيطان له أن ذلك في سبيل الله. فالطمع في المال فتنة قد يقود إلى فتنة أعظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي. ويقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد وجدنا هذا في كثير ممن جلسنا معهم في هذا الزمان. يقول: وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه، ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه قد يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه. إما ولاية وإما مال. وقد ذكر أهل السير أن عبد الرحمن بن ملجم قتل علي رضي الله عنه من أجل امرأة جميلة أراد الزواج بها، فاشترطت عليه في مهرها قتل علي رضي الله عنه، فقتله من أجل هذه المرأة. ويقول الحسن البصري عن الخوارج: والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول، وأجساما ولا أحلام، فراش نار وذبان طمع، فراش نار وذبان طمع. والطمع في المكانة قد يقود صاحبه، ولا سيما إن كان طالب علم، للتخوض في الفتن. يقول حذيفة رضي الله عنه: وكلت الفتنة بثلاثة، بالجاد النشرير، وفي رواية بالحاد النشرير، وفي رواية بالجلد النشرير، الذي لا يريد أن يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف، وبالخطيب الذي تدعو إليه الأمور، وبالشريف المذكور. فأما النشرير فتصرعه، وأما هذان فتبحثهما فتبلو ما عندهما. رواه ابن أبي شيبة. وقال حذيفة بن أسيد: لأنا لغير الدجال أخوف عليكم. قيل: وما ذاك؟ قال: فتن كقطع الليل المظلم. قيل: فأي الناس خير فيها يا أبا سريحة؟ قال: الغني الخفي. قيل: فأي الناس شر فيها؟ قال: الخطيب المسقع والراكب الموضع. فقال رجل: والله ما أنا بغني ولا خفي. قال حذيفة: فكن كابن اللبون، لا ظهر فتركب ولا ضرع فتحلب. رواه الحاكم. فالخطيب المسقع إذا غلبه الطمع كان من أشر الناس في الفتنة. ولذا على العاقل أن يخلص نفسه من أسر الطمع حتى لا يتردى في الفتن. وصدق القائل: وكم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال. الأصل الذي أختم به إن شاء الله من فقه الفتن الرفق بالناس، والرفق خير كله، وهو في الفتن أعظم. فإن القلوب في الفتن يلحقها ما يلحقها، وتضطرب اضطرابا عظيما، فيحتاج صاحب الحق المستبصر في الفتنة أن يترفق بالناس. فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة رضي الله عنها: ففهمتها، فقلت: وعليكم السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. متفق عليه. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه. رواه مسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والداعي للخلق الآمر لهم يسلك بذلك طريق الرفق واللين. وقد يقتضي الرفق أيها الإخوة التعنيف أحيانا إذا كان لا يصلح إلا هو. ولذا قال سفيان الثوري لأصحابه: تدرون ما الرفق؟ تدرون ما الرفق؟ قالوا: قل يا أبا محمد. قال: أن تضع الأمور في مواضعها، الشدة في موضعها واللين في موضعه. أيها الإخوة، إن هناك أصولا كثيرة للفتن ينبغي على المؤمن أن يفقهها وأن يعلمها حتى يسير في حياته على بصيرة. ولكن الوقت ضاق بنا، ولا أريد أن أثقل على الإخوة، فأختم بما ذكره أبو عمرو الداني عند كلامه عن كتابه في الفتن، حيث قال: أجمع في هذا الكتاب جملة كافية من السنن الواردة في الفتن وغوائلها، والأزمنة وفسادها والساعة وأشراطها. لماذا؟ لكي يتأدب بها المؤمن العاقل ويأخذ نفسه برعايتها ويجهدها في استعمالها والتمسك بها، ويتبين له بذلك عظيم ما حل بالإسلام وأهله من سفك الدماء ونهب الأموال واستباحة الحرم وغير ذلك مما يذهب الدين ويضعف الإيمان، فيعمل نفسه في إصلاح شأنه خوفا منه على فساد دينه وذهابه. أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الفتن وبين لنا فقه الفتن، وما على المؤمن إلا أن يأخذ هذا الفقه ويلزم هذا الفقه فإذا به من الأخيار المصلحين الصالحين المبتعدين عن الفتن. أيها الإخوة، لعلي أختم هذا اللقاء بشكر الله عز وجل على نعمه وآلائه، ومنها أن يسر وأعان، ثم أشكر معالي مدير الجامعة على حرصه على جلب الخير للطلاب، وأسأل الله عز وجل أن يوفقه لكل خير وأن يأخذ بيده للبر والتقوى. وأشكر لكم حضوركم واستماعكم، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا من الفتن ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من دعاة الخير والسنة، وأن يجري على ألسنتنا ما فيه صلاح الأمة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ هذا البيان الشافي الكافي، صلى الله عز وجل يجعلنا جميعا ممن يستمع القول يتبع أحسنه. هناك الكثير والكثير من الأسئلة، لكن لعلنا نقتصر على بعضها بما يسمح به الوقت. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم للطلاب المتخرجين وكيف يتعاملون مع الأمور المحدثة، وخاصة أن كثيرا من البلاد قد عمت بها بعض الفتن؟
الحمد لله، من نعم الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الخريجون الذين يتخرجون في هذه الجامعة المباركة بعد أن تعلموا العلم الشريف الذي يبني ولا يهدم، ويقدم ولا يؤخر، ويصلح ولا يفسد. والخريج عليه مسؤولية عظيمة وأمانة عظيمة، وهو سيسأل بين يدي الله عز وجل، وينبغي على الواحد منا أن يتذكر أن الله عز وجل سيسألنا عن هذه الأمانة. والواجب على الخريج أن يسعى في نشر العلم الذي تعلمه بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما التعامل مع ما يقع من فتن، سواء كانت الفتن بين عامة المسلمين أو بين طلاب العلم، فإن الذي ينبغي أن يسلك الأصول التي ذكرناها، ومنها أصل في الحقيقة لم نتكلم عنه، وهو أصل عظيم، وهو أن يلزم كل واحد منا ما كلف به، ويحمد الله على السلامة، ويدعو لمن كلف بأمر بأن يعينه الله وأن يوفقه. آفة كثير منا أنهم يريدون أن يكونوا خائضين في كل شيء. بعض الطلاب إذا تخرج في الجامعة يريد أن يكون سالكا في كل شيء، والذي ينبغي على طالب العلم أن يلزم ما كلف به فيسعى فيه ويجتهد فيه، ويدع ما لم يكلف به إلى أهله. ما جعل لولاة الأمور يجعل لولاة الأمور، ويدعى لهم ويناصحون بالطرق الشرعية. ما جعل للعلماء الكبار يترك للعلماء الكبار، ويدعى لهم بالعون والتوفيق، وهكذا حتى يسلم طالب العلم من الفتن، وحتى يسلم من الشرور الحادثة. أعود فأقول إن الذي ينبغي على طالب العلم أن يلزم ما ذكرناه من هذه الأصول الشرعية، وإذا لزم ذلك فإني أرجو له الخير، مع حرصه الشديد على أن يتنبه لفتن الشهوات وفتن الدنيا حتى لا تصرفه عما أعد له من الدعوة إلى الخير، والله أعلم.
هذا السائل يقول: ما هو الضابط الذي يخرج به الشخص عن منهج أهل السنة والجماعة؟
هذا الأمر عظيم في الحقيقة، لأن منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الحق. منهج أهل السنة والجماعة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نقيا، وفهمه سلف الأمة رضوان الله عليهم، وهو شامل للدين كله، لا يختص بأمر دون أمر. والشرف العظيم للمؤمن أن يكون من أهل السنة والجماعة. والضابط في الحقيقة هو فيما ذكرته، فضابط من هو من أهل السنة والجماعة من يكون متمسكا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه سلف الأمة، وأن يكون حريصا على أن يفهم ذلك عن طريق أهل العلم الذين عرفوا بالسنة ونقلوا السنة وبينوا السنة. وأما ضابط ما يكون به الإنسان خارجا عن منهج أهل السنة والجماعة فهذا في الحقيقة باب فيه تفصيل، لكنه يعود إلى هذا الضابط الذي ذكرناه، فإذا انخرم هذا الضابط فإن المنهج يكون قد انخرم، ولا يسع الوقت لأن أفصل في هذا الباب، والله أعلم.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك بعض الطلاب يقعون في بعض علماء أهل السنة، وتلك فتنة عظيمة، وقد يحذرون منهم بعض الطلاب، فما توجيهكم لأمثال هؤلاء؟
الله المستعان. العلماء نعمة كبرى من الله على المسلمين، والواجب أن تشكر النعم لا أن تهدم. الواجب على طلاب العلم أن يحمدوا الله عز وجل أن جعل في هذه الأمة علماء. والله يا إخوة، إن الواحد تأتيه المسألة فتشكل عليه فيتصل بعالم من العلماء فيحل له هذه المعضلة، فيعرف نعمة الله عز وجل عليه بهؤلاء العلماء. وأنتم تدرسون تعرفون هذا حق المعرفة. ومن المنكرات العظيمة أن يطلق طالب العلم لسانه في أهل العلم. ومن المصائب في هذا الزمان يا إخوة أن الصغار أصبحوا حكاما على الكبار، فطالب العلم يحكم على العلماء الكبار المعروفين بالسنة الذين شهد لهم بالهدى وشهد لهم بالتمسك وشهد لهم بالعلم العظيم، فيأتي بعض طلاب العلم الصغار ويحكمون على هؤلاء العلماء الكبار ويطعنون فيهم بطعونات إنما هي في الحقيقة من الفتن. من أقبح الطعون في أهل العلم أن هناك من يردد وهو لا يفقه أن العلماء لا يفقهون الواقع، أن العلماء لا يفقهون الواقع. ووالله والله الذي لا إله إلا هو، لا يفقه الواقع كما هو بالحكمة والعلم إلا العلماء الكبار الذين أكرمهم الله عز وجل بالعلم. ولذا والله يا إخوة، إن الطعن في العلماء الكبار الذين عرفوا بالحق والخير والهدى إنما هو طريق من طرق الشيطان ليبث الفتنة بين المسلمين. وكم رأينا من الشباب الذين نناصحهم من قد دخل عليهم ابتداء بالطعن في هؤلاء العلماء، ثم أصبح من يريد الفتنة يسيرهم كيف يشاء. وقد قرأت كتابا ملأه صاحبه بالطعن في علمائنا، بالطعن في الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وفي هيئة كبار العلماء وفي عدد من أهل العلم، ثم وصل إلى خلاصة ما يريد في آخر الكتاب، قال: والشأن أن الموحد ينبغي له ألا يستفتي هؤلاء. وأن لا يأخذ دينه عن هؤلاء. لما؟ ليأخذ دينه عن مثله فيجره إلى الفتن ويقوده إلى الفتن. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يشكر الله على نعمة الله عز وجل عليه بهؤلاء العلماء، وأن يذب عن أعراضهم، وأن يسعى في نشر علمهم، وأن يلزم ركابهم، فإن الخير والفلاح والنجاة ثمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير، والله أعلم.
هناك مطالبات فضيلة الشيخ بطبع هذه المحاضرة وتوزيعها على الطلاب، جزاكم الله خير. لعلنا بهذا الطلب، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، ودعوة الأشرفية الوحدة الأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أصحاب الفضيلة، مشايخ، أبناء الطلاب، أيها الحضور المبارك، نحييكم جميعا بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ضمن أنشطة الجامعة الدعوية يسرنا أن نستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ الفقيه الأصولي الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي ليتحدث لنا عن موضوع مهم يحتاجه الجميع، لا سيما في هذا الزمن الذي عصفت فيه الفتن بفئام من الناس عن جادة الحق، حيث لم يتعاملوا مع الفتن وفق منهج السلف الصالح. أيها الإخوة، عنوان محاضرتنا لهذه الليلة فقه الفتن، وخير بداية آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الطالب عبد المعطي بن حماد السحيمي الطالب في كلية الشريعة، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذتم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
حاضرنا في هذه الليلة هو سليمان بن سليم الله الرحيلي درس في المعهد المتوسط والثانوي في الجامعة الإسلامية، تخرج من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بتقدير ممتاز، حصل على درجة العالمية الماجستير في أصول الفقه، وكان عنوان الرسالة التأويل وأثره في أصول الفقه، حصل على درجة العالمية العالية الدكتوراه في أصول الفقه، وكان عنوان الرسالة القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية، وشرف في المرحلتين بإشراف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز محمد. درس على عدد من المشايخ ومنهم فضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر، وفضيلة الشيخ علي الحذيفي، وفضيلة الشيخ عمر محمد فلاته رحمة الله عليه، وفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري، وفضيلة الشيخ صالح السحيمي، وفضيلة الشيخ عبد العزيز الشبل رحمة الله عليه، وفضيلة الشيخ محمد الوائلي. كما حضر عددا من المجالس العامة والخاصة لسماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز تغمده الله بواسع رحمته، وكذلك فضيلة العلامة محمد الصالح العثيمين رحمة الله عليه رحمة واسعة، إضافة إلى تتلمذه على عدد كبير من المشايخ الفضلاء في الجامعة الإسلامية. له أبحاث علمية منشورة، منها التعريفات الأصولية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومباحث الأمر الأصولية التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية، ومباحث الكتاب والسنة التي أخطأ فيها الإمام الرازي، وقواعد تعارض المصالح والمفاسد. ويعمل حاليا أستاذا مشاركا في قسم أصول الفقه في كلية الشريعة، وقد تولى عددا من الأعمال الإدارية في الجامعة، فعمل رئيسا للجنة أفريقيا، ثم رئيسا للجنة أوروبا، ثم رئيسا للجنة آسيا في عمادة القبول والتسجيل، وعمل وكيلا لكلية الشريعة، ثم عمل عميدا لشؤون الطلاب، إضافة إلى عضوية عدد من اللجان العليا بالجامعة الإسلامية، وهو عضو التوعية الإسلامية في الحج، وله مشاركات في التدريس في المسجد النبوي، وعضو في لجنة المناصحة بالمدينة وجدة، وله مشاركات في الدعوة في داخل المملكة وخارجها، صلى الله ينفع به وبعلمه. وأحسبه أنه قد بلغ مبلغا كبيرا في الفقه، وأذكر من ذلك موقفين. الموقف الأول أذكر حينما نكون في مسجد الخيف في الحج، تأتي المشكلة في مسألة من المسائل أو مسألة من المسائل معضلة، فلا نجد لها جوابا ونحن أكثر من 30 إلا عند الشيخ سليمان الرحيلي وفقه الله. الموقف الثاني لما ابتليت بالعمل على الهاتف المجاني الإجابة على الأسئلة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية، تأتيني بعض المسائل المعضلة فأسأل جمعا من الإخوة فلا أجد جوابا مفصلا إلا عند هذا الفقيه سليمان الرحيلي. نسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يمد في عمره على الطاعة، فهو جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع محاضرنا موفقا مسددا بإذن الله.
الحمد لله، الحمد لله عالم السر والعلم، واهب العطايا والمنن، قضى بحكمته سبحانه ان يبتلي اعداده بالفتن والبلايا والمحن، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، افلح من اخلص له فيما اخطا واعمل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، خير متعبد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن إلى سنته رسل. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بأهل الفضل، أهلا بطلاب العلم، أهلا بمن تزدان بهم المجالس، أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. أيها الإخوة، إن الله عز وجل أنعم علينا بالنعمة العظمى في الدنيا فجعلنا مسلمين من أتباع خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينعم علينا بالنعمة العظمى في الآخرة، فنكون من المرافقين لنبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ثم أنعم علينا في الإسلام بنعم كثيرة كبيرة، منها أن جعلنا من سكان هذا البلد المبارك وتحت هذه الولاية المباركة التي تحكم شرع الله عز وجل وتسعى لنشره. أسأل الله عز وجل أن يثبتها على الخير ويكملها ويزيدها منه. وأنعم علينا أن كنا من سكان هذه المدينة الطيبة المباركة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يحبها، وكان إذا قدم من سفر فرأى جدراتها أوضع راحلته أو حرك دابته حبا لها صلى الله عليه وسلم. وأنعم علينا بهذه الجامعة الإسلامية، هذا المعقل العلمي العريق الذي أنشأته حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة أبناء المسلمين لنشر العلم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فهمه سلف الأمة. ذلكم العلم الذي لا يأتي إلا بخير. وأنعم علينا في الجامعة بإدارة مباركة تسعى لجلب الخير للطلاب ولغيرهم مع تواضع وحسن خلق. أسأل الله عز وجل أن يمدهم بالصحة والعافية والعون والتوفيق، وأن يكرمنا جميعا بأن يجعلنا من الدعاة إلى الهدى والسنة، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أيها الإخوة، إن ربنا سبحانه وتعالى الحكيم الخبير العليم البصير قد جعل الدنيا دار ابتلاء واختبار، وجعل فيها أنواعا من الفتن ليتميز الصادقون من الكاذبين والثابتون من الناكصين. يقول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن تلك الفتن فتنة المال والولد، حيث قد يفتن العبد بماله وقد يفتن في ماله، وقد يفتن العبد بولده وقد يفتن في ولده، وقد يفتن من ولده. يقول الله عز وجل واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ومنها فتنة الشر والخير والمعصية والطاعة. يقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومنها فتنة الإنسان بالإنسان من جهة اختلاف أحوال الناس من غنى وفقر وصحة ومرض وغير ذلك، ومن جهة المدح والقدح والتسلط. يقول الله عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ويقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، إلى غير ذلك من أنواع الفتن والتي لها ضابط يضبطها وجامع يجمعها، كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله عز وجل وجماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار. ومدار حديثنا الليلة عن الفتن العامة التي قد تقع في عموم الأمة أو في كثيرين منها، كفتنة الخروج على ولي الأمر وفتنة الاقتتال بين المسلمين، وفتنة الإفساد المسمى بالإرهاب، وفتنة التكفير والتبديع والتفسيق والتنابز بالألقاب من غير تحقق المقتضي الشرعي للوصف، وفتنة التباغض والتدابر والتهاجر من غير تحقق السبب الشرعي لذلك الأمر، إلى غير ذلك من الفتن العامة التي تعود إلى الغلو أو التفريط، والتي ما سقط فيها ساقط إلا تكدر عليه عيشه وضاقت عليه نفسه وأظلم قلبه وضاق بالناس. وصدق معاوية رضي الله عنه حيث قال: إياكم والفتنة فلا تهموا بها، إياكم والفتنة فلا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. وصدق حذيفة رضي الله عنه حيث قال: إياكم والفتن لا يشخص لها أحد، والله ما شخص فيها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن. رواه عبد الرزاق والحاكم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة وقوع الفتن في هذه الأمة وعن تتابعها، ومن ذلك ما جاء عن أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. متفق عليه. قال أهل العلم: في هذا كناية عن تتابع الفتن وكثرتها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه البخاري في الصحيح. وما جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة رضي الله عنه: فأسكت القوم، فقلت أنا. فقال: أنت لله أبوك. فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم في الصحيح. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الواضح المأمون الذي ينبغي أن يسلكه المؤمن عند تعامله مع الفتن، وقرره السلف تقريرا عظيما بينا، وبينوا أنه لا سلامة للمؤمن ولا نجاة من الفتن إلا إذا سلك هذا الطريق، وهو ما عنيناه بفقه الفتن الذي جمعه العلماء في دواوين السنة. ذلكم العلم الذي يسلم من حمله وعمل به من أن يكون سببا في فتنة، أو يكون سببا في إيقاع عباد الله عز وجل في فتنة، ويسلم من أن يكون من أهل الفتن الوقاعين فيها، ويسلم من أن يظلم قلبه في وقت الفتن فلا يعرف المعروف ولا يبصر الحق، بل يكون مستبصرا في الفتنة مستنير القلب مستبين الدرب. ولهذا كانت معرفة فقه الفتن من أشرف المعارف وأعلاها وأزكاها وأعظمها أهمية، ويعظم شأنها في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن واشتد جهل كثير من الناس بفقه الفتن، حتى أصبح كثير من إخواننا أو شبابنا وقودا للفتن وقاعين فيها ولو بعدت عنا. وقاد ذلك بعض طلاب العلم غير الراسخين في العلم إلى أن يولدوا من فتنة صغرى فتنا كبرى، بل قد يولدوا من غير فتنة فتنا كثيرة، مما شغلهم عن مهماتهم من طلب العلم ونشر الخير والسنة والتوحيد، وأكثر الخلاف بينهم بغير مسوغ شرعي. ولا شك أيها الإخوة أن الجاهل بفقه الفتن يكون في الفتنة كراكب سفينة لا ربان لها، وقد اشتد عليه موج من فوقه موج يغشاه موج، تتقاذفه الأمواج ولا يدري طريق السلامة في أي اتجاه، حتى يكون من الغرق أو إن نجا فمخدوش. ولهذا قال السلف إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء وانغمس فيها الدهماء، وإذا أدبرت عرفها الدهماء. يقول مطرف بن عبد الله إن الفتنة إذا أقبلت تشبهت وإذا أدبرت تبينت. ويقول الحسن البصري رحمه الله إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، ذكره ابن سعد في الطبقات. يقول الإمام البخاري في الصحيح قال ابن عيينة عن خلف بن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن، قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. وقد قيل إن الفتنة في أولها تغر وقد تسر، وفي آخرها حنظل مر. وأخطر الأمر في هذا أيها الأحبة اشتباه الفتن على بعض طلاب العلم غير الراسخين في العلم، فيعجلون فيتكلمون في الفتنة فلا يصلحون بل يفسدون، ولا يلتزمون بفقه الفتن ولا يرجعون إلى العلماء، مما يوقع كثيرا من الناس في الحيرة إن لم يكردسهم في الفتن ويكبهم في جحيمها. والمعلوم أيها الإخوة أن العلماء يقولون إن الفتنة إنما يهيجها صنفان: صنف حسن النية لكنه غير فقيه ولا حكيم، وصنف سيء النية يريد الشر بالمسلمين. والمعلوم أن الفتنة إنما يحترق بنارها من لم يعرف فقه الفتن الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه سلف الأمة. ولذا محبة في إخواني ورحمة بأمتي أحببت أن تكون محاضرتي عن فقه الفتن، وسأسلك فيها مسلك التأصيل القريب. واسمحوا لي إذا لم تسمعوا في محاضرتي قصصا مضحكة أو مبكية أو جملا مطربة، فإني سأعتمد طريق التأصيل في ذكر الأصول في فقه الفتن. ولا شك أني لن أحيط بفقه الفتن في هذه المحاضرة، فإن فقه الفتن كبير كثير، لكني سأذكر الأصول الكبار التي دل استقراء التاريخ والواقع أنه ما زاغ زائغ في فتنة إلا وقد انخرم عنده أصل منها أو أكثر. فأقول وبالله التوفيق: الأصل الأول من فقه الفتن لزوم السنة والحذر من الأمور الحادثة. فإذا جاءك الأمر يا عبد الله فانظر هل هو عتيق على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتناقله الأخيار بسلسلة من نور، أو هو أمر حادث يخالف العتيق. والزم العتيق ففيه الخير كله، والسنة يحيي الله عز وجل بلزومها العبد، بل إن الله عز وجل يحيي البلاد بعباد يلزمون السنة. وللسنة نور لا تقف معه ظلمة الفتن. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى شيء من الفتن: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود وابن ماجه. وقد تتابع الأخيار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الوصية بلزوم هذا الأصل العظيم، لا سيما في الفتن. فقد روى أبو داود وصية عظيمة ما أحرانا أيها الإخوة أن نعلمها ونفقهها ونعمل بها، من صحابي جليل من صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو داود أن معاذ بن جبل كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. فقال يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. أي أن العلم ينتشر بين الناس ويأخذه كثير من الناس كما هو في حال كثير من الناس اليوم. ثم قال رحمه الله ورضي عنه: فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الحق على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال الراوي: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، أي الأمور التي يأتي بها وهي غريبة ويشتهر بها ويقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. هذه وصية عظيمة من معاذ بن جبل رضي الله عنه. وروى أبو داود وصية عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في هذا الشأن، فقد كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته، وكفوا مؤونته، فعليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى. فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما كفى ووصفوا منه ما شفى، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر. قال: وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وهذا حال ما كان عليه السلف الصالح، هو الهدى المستقيم، وما طمح قوم في تجاوز ما كان عليه السلف الصالح إلا وقعوا في أحد الجانبين، إما الغلو وإما التفريط. ويقول إمام العصر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: طريق النجاة من الفتن هو التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما روي ذلك عن علي رضي الله عنه مرفوعا: تكون فتن. قيل: ما المخرج يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم. وقال أيضا رحمه الله: فكل أنواع الفتن لا سبيل للتخلص منها والنجاة منها إلا بالتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة منهج سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من أئمة الإسلام ودعاة الهدى. فأول أصل وأعظمه يا عبد الله: إلزم السنة واحذر الأمور المحدثة. الأصل الثاني من فقه الفتن أن لا ينازع المسلم النصوص بما يريد ويجعل ما يريد على وفق النصوص. آفة كثير من الناس في الفتن أنهم إذا جاءتهم الفتنة لا يرجعون إلى النصوص ولا يسلمون للنصوص ولا يردون مراداتهم للنصوص، وإنما يردون النصوص إلى مراداتهم. فإذا جاء ما يخالف أهواءهم من النصوص قالوا: هذا من المشتبهات، فتركوه أو أولوه أو خرجوه على ما يوافق قولهم. والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول شيخ الإسلام عبارة تكتب بماء الذهب، يقول رحمه الله: فيحتاج العبد أن ينفي عنه شيئين: الآراء الفاسدة والأهواء الفاسدة، فيعلم أن الحكمة والعدل فيما اقتضاه علم ربه وحكمته لا فيما اقتضاه علم العبد وحكمته، ويكون هواه تبعا لما أمر الله به، فلا يكون له مع أمر الله وحكمه هوى يخالف ذلك. وقد أجمعت الأمة على هذا، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. الأصل الثالث من فقه الفتن الحرص على العلم والفرار من الجهل. الفتن أيها الإخوة من بضاعة الشيطان المتعلقة بالشبهات، وبضاعة الشيطان المتعلقة بالشبهات لا تروج إلا مع الجهل. ولذا كان هذا الدين العظيم دين علم وبصيرة، يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، رواه الترمذي. فالعالم باذل العلم أيها الإخوة لا يتسلط عليه الشيطان بفضل الله في الفتن، ويكون سببا بفضل الله في منع تسلط الشيطان على الناس. والعلم سلاح المؤمن يطرد به الشيطان ذليلا حقيرا، ويبعد الشبهات عن القلب ويضعف الشهوات. وصدق الإمام السعدي رحمه الله حيث قال: اعلم هديت أن أعظم المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، علم يزيل الشك عنك والدرن. الأصل الرابع من فقه الفتن لزوم العلماء والحرص على الأخذ عنهم والتأدب بأدبهم والحرص على نشر علمهم لا سيما بعد فقدهم، لأن فقد العالم ثلمة عظيمة وباب ينتظره الشيطان ليبث الفتن. جاء في طبقات الحنابلة قال الأثرم: ولقد تبين عند أهل العلم عظم المصيبة بما فقدنا من شيخنا رضي الله عنه أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمامنا ومعلمنا ومعلم من كان قبلنا منذ أكثر من 60 سنة. قال: وموت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد. قال: فقد ظننت أن عدو الله وعدو المسلمين إبليس وجنوده قد أعدوا من الفتن أسبابا انتظروا بها فقده، لأنه كان يقمع باطلهم ويزهق أحزابهم، وكانت أول بدعة علمتها فاشية من الفتن المضلة ومن العماية بعد الهدى، أن قد رأيت قوما في حياة أبي عبد الله كانوا لزموا البيت على أسباب من النسك وقلة من العلم، فأكرمهم الناس ببعض ما ظهر لهم من حبهم للخير فدخلهم العجب مع قلة العلم، فكان لا يزال أحدهم يتكلم بالأمر العجيب، فيدفع الله ذلك بقول الشيخ جزاه الله أفضل ما جزى من تعلمنا منه. فأنا حافظ من ذلك لأشياء كثيرة، وإنما هذا من مكايد إبليس مع جنوده، يقول لأحدهم: أنت ومن مثلك، فقل: فقد قال غيرك، ثم يلقي في قلبه الشيء وليس هناك سعة من علم، فيزين عنده أنه يبتدئه ليشمت به. وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم قال عن الأثرم رحمه الله: وقد ظننت أن آخرين يلتمسون الشهرة ويحبون أن يذكروا، وقد ذكر قبلهم قوم بألوان من البدع فافتضحوا، ولأن يكون الرجل تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر. انتهى كلامه رحمه الله. فالحرص على لزوم العلماء في حياتهم، وعلى لزوم علمهم بعد فقدهم، وعلى نشره، يسد على الشيطان طريقا عظيما من طرق الفتن. فرحم الله عبدا لزم هذا الأصل فسد على الشيطان طريقه، وأذل الشيطان وطرده ورده. الأصل الخامس من فقه الفتن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فالجماعة رأس الخير، ولا جماعة إلا بإمام، والفرقة رأس الشر. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. وفي رواية: جلهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرحيم بأمته الذي دلهم على كل خير صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة رضي الله عنه: فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. وقد عمل خيار الأمة بذلك، فلزموا جماعة المسلمين وإمامهم، وابتعدوا عن كل ما يفرق عن إمام المسلمين ويفرق الجماعة. اسمعوا أيها الإخوة، يقول ابن عمر رضي الله عنهما: خطب معاوية قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه. معاوية رضي الله عنه يقول: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر، يعني في الخلافة، فليطلع لنا قرنه، فنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة لابن عمر رضي الله عنهما: فهل لا أجبته؟ قال عبد الله: فحللت حبوتي وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام. قال: فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان. قال حبيب: حفظت وعصمت. رواه البخاري في الصحيح. ابن عمر رضي الله عنهما لما أراد أن يجيب تذكر ما أعده الله عز وجل في الجنان، وخشي أن يقول كلمة تفرق الجمع ويسفك بسببها الدم، فسكت رضي الله عنه وأرضاه. وقال عبد الله بن مسعود في خطبته: أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. رواه الطبراني وابن عبد البر في التمهيد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجليا طريق أهل الحق في هذا الباب العظيم: ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منهم. وقال أيضا: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال وكان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. الأصل السادس من فقه الفتن أيها الأحبة لزوم الكبار والحذر مما يحدثه الصغار إذا وقع الاختلاف، ولا سيما فيما يتعلق بالفتن، فالزم ركاب الأكابر في العلم والسن، واحذر ما ينفرد به الصغار، فإن في الشباب حدة قد تعجل بصاحبها إلى الفتنة. أما العلماء الكبار فهم كبار في علمهم وكبار في سنهم، ومع علمهم قد جربوا الحياة وانكسرت فيهم حدة الشباب وغلبت عليهم الأناة، فلا يصدرون إلا عن علم علموه ورأي أحكموه، فهم عن العلم يصدرون وبالحكمة للواقع يفهمون، والبركة معهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. رواه ابن حبان والحاكم. وسئل عبد الله بن المبارك وهو من هو بحضرة سفيان بن عيينة فقال: نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. ذكره الذهبي في السير. وانظر وفقك الله إلى موقف عظيم للصحابة رضوان الله عليهم، حيث اضطربت نفوسهم عندما بلغهم خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فقال: اجلس. فأبى عمر رضي الله عنه، فقال: اجلس. فأبى عمر رضي الله عنه، فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر رضي الله عنه. فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول، إلى قوله الشاكرين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها. رواه البخاري في الصحيح. تأمل رعاك الله، عندما تكلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان أكبر من عمر رضي الله عنه، مال الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مع أن عمر رضي الله عنه كان يقول قولا يوافق مرادهم ويوافق عواطفهم، إلا أنهم مالوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وسمعوا ما قال وعملوا بما قال. الأصل السابع من فقه الفتن: لزوم أهل الخير العقلاء، فإن في الخير والإيمان بصيرة، وفي العقل حجزا عن الشر، ومن قل عقله أوشك أن يكون من الوقاعين في الفتن. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف عليكم الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قالوا: وأكثر مما يقتل اليوم؟ إنا لنقتل في اليوم من المشركين كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس قتل المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، ولكن قتل بعضكم بعضا، وهذه فتنة. قالوا: وفينا كتاب الله؟ قال: وفيكم كتاب الله عز وجل. قالوا: ومعنا عقولنا؟ ومعنا عقولنا؟ قال: إنه ينتزع عقول عامة ذلك الزمان ويخلف هباء من الناس يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. رواه الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم. ومن ضعف إيمانه كان أقرب إلى الفتن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت، بخلاف القلب الخرب المظلم. قال حذيفة ابن اليمان: إن في قلب المؤمن سراجا يزهر. وفي الحديث الصحيح: إن الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، قارئ وغير قارئ. قال رحمه الله: فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره، ولا سيما في الفتن، وينكشف له حال الكذاب الوضاع على الله ورسوله. فإن الدجال أكذب خلق الله، مع أن الله يجري على يديه أمورا هائلة ومخاريق مزلزلة، حتى أن من رآه افتتن به، فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد كذبها وبطلانها. قال رحمه الله: وكلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له، وعرف حقائقها وبواطلها. وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف، وذلك مثل السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم. انتهى كلامه رحمه الله. فالمؤمن الكيس أيها الأحبة يحرص على لزوم صحبة أهل التقوى والعقول الراجحة، فإن لزومهم بفضل الله أمنة من الفتن. الأصل الثامن من فقه الفتن الحذر من التلون والتقلب، ويكون ذلك بلزوم السنة، وقد قال السلف: من ترك السنة أكثر التنقل، من ترك السنة أكثر التنقل. وقد جاء أن أبا مسعود الأنصاري دخل على حذيفة رضي الله عنه فقال: أوصنا يا أبا عبد الله، أوصنا يا أبا عبد الله. فقال حذيفة: أما جاءك اليقين؟ أما جاءك اليقين؟ قال: بلى وربي. قال: فإن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم. وإياك والتلون، فإن دين الله واحد، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. رواه عبد الرزاق والحاكم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته الفتنة. رواه الحاكم وابن أبي شيبة. وليس المذموم هنا أيها الإخوة أن يتغير اجتهاد المجتهد بحسب نظره في الأدلة والأصول الشرعية، وإنما المذموم والمقصود هنا أن يتقلب الإنسان من أجل الفتنة ويتغير مع الفتنة، فيكون حاله كحال أهل الفتن، كلما غيروا غير وكلما أقبلوا أقبل. الأصل التاسع من فقه الفتن عدم التحزب والانتصار لغير ما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فهمه سلف الأمة، وما عليه ولي الأمر مما ليس معصية لله، فإن هذا هو المشروع وهو الذي يجمع الناس. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأما التعصب والتحزب لغير ذلك فهو أساس الشر والفرقة والفتنة. يقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم في الصحيح. وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. رواه مسلم. وعن الحسن رحمه الله قال: شهدتهم يوم تراموا الحصى في أمر عثمان رضي الله عنه حتى جعلت أنظر فما أرى أديم السماء من الرهج أي من الغبار. قال: فسمعت كلام امرأة من بعض الحجر فقيل لي: هذه أم المؤمنين أم سلمة، فسمعتها تقول: إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. رواه الإمام أحمد. الأصل العاشر من فقه الفتن أن الفتن تجتنب ولا تجتلب، فالفتن يبتعد عنها قبل وقوعها، ويبتعد عنها عند وقوعها، ويبتعد عن أهلها حضورا وسماعا. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. متفق عليه. قال أهل العلم: النبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا أن الخيرية في البعد عن الفتن، فالقاعد أبعد عن الفتن فهو خير من القائم، لأنه يرى أكثر مما يراه القاعد وهو أقرب إلى المسير إليها. والقائم خير من الماشي، لأن الماشي أقرب إلى المسير إليها. وقد قال بعض أهل العلم إن المقصود بالماشي هنا من يمشي في الفتنة وليس من أهلها، ولكنه يمشي فيها من أجل مصلحة دنيوية. والماشي خير من الساعي، لأن الساعي أقرب إلى الفتن، ومن يستشرف للفتن ويظهر لها فإنه يوشك أن يقع فيها، والمشروع للمؤمن أن يبتعد عنها وأن يبحث عن ملجأ يلجأ إليه يبتعد فيه عن الفتن. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. والقرب من الفتن يوشك أن يذهب بعقل الرجل حتى يتردى فيها. أيها الأخ المبارك، من آفات بعض طلاب العلم أنهم يقولون: إني قد حصلت العلم، وإن عندي من العلم والحكمة، وعندي كذا وكذا ما لا أتأثر به، فيقتربون من الفتن ويقتربون من أهلها، فيكون ذلك سببا في وقوعهم في الفتنة. وكم عرفنا وكم عرفنا من هذا الشيء الكثير. يقول حذيفة رضي الله عنه فقيه الأمة في الفتن، يقول: ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن، ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن. رواه ابن أبي شيبة. وفي البعد عن الفتنة منع لها من أن تقع في القلب، والفقهاء يقولون: المنع أسهل من الرفع، كما أن في ترك اجتلاب الفتن للبلد منعا من وقوعها فيه ودفعا لها، والدفع أسهل من الرفع. والفتن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا اشتعلت صعب على الحكماء إطفاؤها. ولذا من الحكمة أن لا تجتلب الفتنة إلى البلد، بل تجتنب ما أمكن ذلك. الأصل الحادي عشر من فقه الفتن أن الفتن يسأل عنها إذا وجد من يحسنها، حتى تعرف معرفة صالحة فتجتنب عند وقوعها. لكن لا يطلب علم الفتن ممن لا يحسنها. وهذا الضابط لعلك تلحظ يا أخي أنه كالقيد للضابط السابق. فإذا وجد الإنسان من يحسن الفتنة، من يحسن فقه الفتن ويعلم السنة، فلا بأس أن يسأل ذلك العالم عن الفتنة ولو لم تقع، حتى يكون عالما بها. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الأصل الثاني عشر من فقه الفتن أن قتال الفتنة يجتنب. فقتال الفتن يجتنب عند وقوعه وبعد وقوعه، وسواء في ذلك قتال اللسان أو قتال السنان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المشروع ترك القتال في الفتنة كما جاءت به النصوص الكثيرة المشهورة، كما فعله من فعله من القاعدين عن القتال لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك القتال في الفتنة خير، وأن الفرار من الفتن باتخاذ غنم في رؤوس الجبال خير من القتال فيها، وكنهيه لمن نهاه عن القتال فيها، ولأمره باتخاذ سيف من خشب. انتهى كلامه رحمه الله. وعن ابن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضر فيها 100 بل لم يبلغوا 30، رواه الخلال. وهذا أمر أيها الإخوة يجب ضبطه، لأن هناك من لبس أو لبس عليه فجعل القتال المشروع من قتال الفتن، ومن ذلك جعل قتال الخوارج باللسان والسنان من قتال الفتن. فعندما حدثت أحداث التفجير والتدمير في بلادنا وقف أناس موقف الساكت وقالوا فتنة لا نخوض فيها، ومن الناس من جعل قتال جنودنا لأولئك المخربين من قتال الفتنة، ونصح بعض الجنود باجتناب ذلك القتال. فنقول إن قتال الفتن هو القتال الذي يقع بين طائفتين من المسلمين لكل منهما شبهة وتأويل له وجه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالفتن مثل الحروب التي تكون بين ملوك المسلمين وطوائف المسلمين، مع أن كل واحدة من الطائفتين ملتزمة لشرائع الإسلام، مثل ما كان أهل الجمل وصفين، وإنما اقتتلوا لشبه وأمور عرضت. وأما قتال الخوارج ومانع الزكاة وأهل الطائف الذين لم يكونوا يحرمون الربا، فهؤلاء يقاتلون حتى يدخلوا في الشرائع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن قتال الفتن باللسان أيها الإخوة ما يقع بين أهل الحق من اختلاف يكون لكل واحد من الطائفتين فيه تأويل سائغ مع سلامة الأصول، فهذا يقرر فيه الحق بدليله وينصر الحق ويعذر المختلفون فيه. وهذه طريقة علماء الأمة الكبار قديما وحديثا. الأصل 13 من فقه الفتن حفظ اللسان فيها. وما أدراك ما هذا الأصل؟ المؤمن في حياته كلها حريص على أن لا يقول إلا خيرا وإلا صمت، ويتأكد هذا الأمر في وقت الفتن، فإن إطلاق الألسنة فيها أساس الشر المستطير وسبب الإثم الكبير. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، رواه الترمذي. وعن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، رواه الترمذي. وقد عرف السلف خطورة اللسان في الفتنة، ولذا اسمعوا أيها الإخوة ما قاله فقيه هذه الأمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنما الفتنة باللسان وليست باليد، رواه الداني. والمقصود أن فتنة اللسان أعظم من فتنة اليد، لأن فتنة اللسان تكون سببا في إيقاع الفساد العظيم. وقال النخعي: يهلك الناس في خلتين، فضول الكلام وفضول المال، رواه ابن أبي الدنيا. وقال ميمون بن بهران: لبث شريح في الفتنة، يعني فتنة ابن الزبير، 9 سنين لا يخبر، ذكره الذهبي في السير. وكم فرق إطلاق اللسان أيها الإخوة بين أناس مجتمعين على الحق، وكم جر للأمة من بلاء وفتن. ولذا ينبغي للمؤمن أن لا يتكلم إلا إذا علم أن كلامه حق في أصله، حق في ذاته، حق في أثره. أما كونه حقا في أصله بأن تكون النية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأما كونه حقا في ذاته بأن يكون ثابتا في ذاته، وأما كونه حقا في أثره بأن لا يترتب عليه مفسدة أعظم من مفسدة السكوت. يقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. وقد استعمل السلف هذا الأصل العظيم، وقد مر معنا قبل قليل أيها الإخوة أن ابن عمر رضي الله عنهما عندما خطب معاوية رضي الله عنه في أمر الخلافة أراد أن يجيبه، ثم علم أن في الكلام شرا وفتنة فسكت رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء عن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلى عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم. فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلته. فتمت. فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وألا يعوها وألا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. رواه البخاري في الصحيح. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، ألا يتكلم بالكلمة حتى يزنها بالميزان الشرعي الصحيح، فينظر في هذه الأصول الثلاثة: هل هي حق في أصلها؟ هل يتكلم ابتغاء مرضات الله عز وجل؟ وهل هي حق في ذاتها بكونها ثابتة؟ وهل هي حق في أثرها بكونها لا يترتب عليها مفسدة أعظم من مفسدة سكوته عنها؟ الأصل الرابع عشر من فقه الفتن أن الاعتقاد مبني على العلم، والقول والبيان مبني على المصلحة الشرعية. وما أحوجنا لأن نفقه هذا الأصل العظيم. المسلم يعتقد ما علم مما دلت عليه الأدلة وقرره أهل العلم، أما القول والبيان فمبني على المصلحة الشرعية، فلا يشرع للمسلم أن يقول كل ما علم، بل ما كان في قوله مصلحة شرعية قال به، وما اقتضت المصلحة الشرعية تأخير قوله أخره. ودليل هذا الأصل العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المنافقين بأعيانهم وأسمائهم فلم يخبر بذلك أحدا، وإنما جاء أنه أخبر حذيفة رضي الله عنه وجعل ذلك أمانة عنده، وحذيفة رضي الله عنه لم يخبر أحدا بذلك، مع ما في الإخبار بأسمائهم من مصالح لا تخفى. لكن لما كان يترتب على ذلك مفاسد عظيمة لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم. قال العلماء: ومن حكمة هذا الأمر أن يعلم المسلم أن القول والبيان إنما يتبع المصلحة الشرعية. ولذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. الأصل الخامس عشر من فقه الفتن عدم الاغترار بزخرفة الفتن والنظر إليها ببصيرة المؤمن. الفتن عجوز شمطاء، لو لم يزخرفها أهلها لما أقبل عليها أحد. فأهل الفتن يزخرفونها ويجملونها بإظهار الغيرة على الدين والإكثار من الأقاصيص والرؤى حولها، حتى يظن الناظر إليها بغير بصيرة أن الخير كله فيها. والموفق من نظر إليها ببصيرة المؤمن وبقلب المؤمن فلم يغتر بزخارفها ووزنها بالميزان العظيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق أهل المعرفة والتحقيق أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يتبع إلا أن يكون موافقا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل السادس عشر من فقه الفتن النظر في عواقب الأمور والمآلات. المؤمن الحكيم ينظر في مآلات الأفعال والأقوال، ولا يكون من قصار النظر الذين لا يرون إلا ما بين أيديهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رجحان العمل يظهر برجحان عاقبته، رجحان العمل يظهر برجحان عاقبته. فلا بد من النظر في مآلات الأقوال والأفعال، هل تؤول إلى مصلحة راجحة أو تؤول إلى مفسدة راجحة. فإن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. الأصل السابع عشر من فقه الفتن لزوم الحلم والأناة والحذر من الطيش والعجلة. العجلة يحمل عليها الشيطان حتى لا يكون العبد متمكنا من معرفة الصواب، ولذا هي من أمضى أسلحة الشيطان في الفتن. فإذا أعجل الشيطان الإنسان وكبه في الفتنة عز عليه الرجوع. والحلم يحبه الله، والأناة من الرحمن فلا تأتي إلا بخير، ولذا قال الله عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كلا للردع عن العجلة وللترغيب في الأناة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأناة من الله والعجلة من الشيطان، رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، رواه مسلم. والحلم أيها الإخوة فيه التعقل في الأمور، والأناة فيها التثبت وترك العجلة. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله عن الحلم والأناة وأن الله يحبهما، ثم قال: وضدهما الطيش والعجلة، وهما خلقان مذمومان مفسدان للأخلاق والأعمال. والأناة أيها الإخوة تكون في الأعمال وتكون في الأقوال، وكم جرت العجلة على الأمة من البلاء والفتنة. كثير من الناس قد يعجلون في الفتنة ويحكمون بأحكام كثيرة ويوقعون كثيرا من المسلمين في الفتن، ثم بعد ذلك قد يعز على قائل الفتنة أن يرجع عنها، وفي هذا شر عظيم. ولذا أيها الإخوة ترون أن علماءنا الكبار لا يتعجلون في الأمور، ويأتي قصار النظر ويطعنون في علمائنا بسبب تأخرهم في إصدار الأحكام والبيانات، ويعجلون ببياناتهم، وعلماؤنا يسيرون على الأصل الشرعي من الأناة والتثبت والنظر في عواقب الأمور. وهذا أمر يمدح به العلماء ولا يقدح فيهم. ولذلك يا عبد الله، إذا وقع أمر فاعلم أن العلماء يدرسونه، فإياك ثم إياك والعجلة، إياك أن تغتر بغير العلماء وأن تسارع إلى غير العلماء، وإنما إلزم الأناة فإن فيها الخير. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون هنات وأمور مشبهات، فعليك بالتؤدة فتكون تابعا في الخير، خير من أن تكون رأسا في الشر. رواه ابن أبي شيبة. من فقه الفتن عدم اتباع العواطف وتقييد العواطف بالعقل وتقييد العقل بالشرع، وهذا الأصل الثامن عشر. العواطف في زمن الفتن عواصف، وكثير ممن يتساقطون في الفتن إنما سقطوا بالعواطف. والموفق من قيد عاطفته بالعقل ابتداء وقيد عقله بالشرع، إذ الإنسان لا بد أن تكون له عاطفة، ولا يطلب من الإنسان أن يتخلص من عاطفته، ولكن يطلب منه أن يهذبها ويكملها. فإذا عرض له شيء بعاطفته عرضه على عقله، ولا ينساق وراء العاطفة فيما ترده العقول. وكثير ممن تساقطوا في الفتن لو عرضوا أمرهم على عقولهم لسلموا. والمؤمن يعرض أموره كلها على الشرع، ويكون وقافا عنده مع علمه اليقيني أن كل ما خالف الشرع فلا خير فيه، وإن حسنه العقل فذلك لخلل في العقل. وانظر رعاك الله كيف أن المؤمن مأمور بتقييد عاطفته حتى في أحلك الأمور. انظر إلى هذا الحديث العجيب. فعن المقداد أنه قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها. تأمل يا أخي هذا الموقف: مسلم يقاتل كافرا في ساحة الجهاد، وقطع الكافر يده ثم لاذ بشجرة بعدما قطع يده فقال: أسلمت لله. يقول المقداد رضي الله عنه: أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقال: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. فتأمل يا أخي كيف أن المؤمن مأمور بأن يقيد عواطفه وأن يلزم شرع الله عز وجل في جميع الأمور. وانظر يا أخي أسامة رضي الله عنه، أسامة رضي الله عنه كان يحب علي رضي الله عنه محبة شديدة، فلما جاءت فتنة قتال صفين قال أسامة رضي الله عنه لعلي رضي الله عنه: لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره. رواه البخاري في الصحيح. أسامة رضي الله عنه يحب علي رضي الله عنه هذه المحبة، حتى يقول: لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه. ولكنه رضي الله عنه لما لم ير هذا الأمر لم يندفع وراء عاطفته، وإنما قيد أمره بقيد الشرع. الأصل التالي من فقه الفتن قطع الطمع الدنيوي المادي والمعنوي. فالطمع في أمور الدنيا الحسية أو المعنوية من مكانة أو نحوها قد يقود صاحبه إلى المسارعة في الفتنة، وقد يزخرف الشيطان له أن ذلك في سبيل الله. فالطمع في المال فتنة قد يقود إلى فتنة أعظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي. ويقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد وجدنا هذا في كثير ممن جلسنا معهم في هذا الزمان. يقول: وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه، ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه قد يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه، إما ولاية وإما مال. وقد ذكر أهل السير أن عبد الرحمن بن ملجم قتل عليا رضي الله عنه من أجل امرأة جميلة أراد الزواج بها، فاشترطت عليه في مهرها قتل علي رضي الله عنه، فقتله من أجل هذه المرأة. ويقول الحسن البصري عن الخوارج: والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول، وأجساما ولا أحلام، فراش نار وذبان طمع، فراش نار وذبان طمع. والطمع في المكانة قد يقود صاحبه، ولا سيما إن كان طالب علم، للتخوض في الفتن. يقول حذيفة رضي الله عنه: وكلت الفتنة بثلاثة، بالجاد النشرير، وفي رواية بالحاد النشرير، وفي رواية بالجلد النشرير، الذي لا يريد أن يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف، وبالخطيب الذي تدعو إليه الأمور، وبالشريف المذكور. فأما النشرير فتصرعه، وأما هذان فتبحثهما فتبلو ما عندهما، رواه ابن أبي شيبة. وقال حذيفة بن أسيد: لأنا لغير الدجال أخوف عليكم. قيل: وما ذاك؟ قال: فتن كقطع الليل المظلم. قيل: فأي الناس خير فيها يا أبا سريحة؟ قال: الغني الخفي. قيل: فأي الناس شر فيها؟ قال: الخطيب المسقع والراكب الموضع. فقال رجل: والله ما أنا بغني ولا خفي. قال حذيفة: فكن كابن اللبون، لا ظهر فتركب ولا ضرع فتحلب، رواه الحاكم. فالخطيب المسقع إذا غلبه الطمع كان من أشر الناس في الفتنة، ولذا على العاقل أن يخلص نفسه من أسر الطمع حتى لا يتردى في الفتن. وصدق القائل: وكم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال. الأصل الذي أختم به إن شاء الله من فقه الفتن الرفق بالناس، والرفق خير كله، وهو في الفتن أعظم، فإن القلوب في الفتن يلحقها ما يلحقها، وتضطرب اضطرابا عظيما، فيحتاج صاحب الحق المستبصر في الفتنة أن يترفق بالناس. فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة رضي الله عنها: ففهمتها، فقلت: وعليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. متفق عليه. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه، رواه مسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والداعي للخلق الآمر لهم يسلك بذلك طريق الرفق واللين. وقد يقتضي الرفق أيها الإخوة التعنيف أحيانا إذا كان لا يصلح إلا هو. ولذا قال سفيان الثوري لأصحابه: تدرون ما الرفق؟ تدرون ما الرفق؟ قالوا: قل يا أبا محمد. قال: أن تضع الأمور في مواضعها، الشدة في موضعها واللين في موضعه. أيها الإخوة، إن هناك أصولا كثيرة للفتن ينبغي على المؤمن أن يفقهها وأن يعلمها حتى يسير في حياته على بصيرة. ولكن الوقت ضاق بنا، ولا أريد أن أثقل على الإخوة، فأختم بما ذكره أبو عمرو الداني عند كلامه عن كتابه في الفتن، حيث قال: أجمع في هذا الكتاب جملة كافية من السنن الواردة في الفتن وغوائلها والأزمنة وفسادها والساعة وأشراطها. لماذا؟ لكي يتأدب بها المؤمن العاقل ويأخذ نفسه برعايتها ويجهدها في استعمالها والتمسك بها، ويتبين له بذلك عظيم ما حل بالإسلام وأهله من سفك الدماء ونهب الأموال واستباحة الحرم وغير ذلك مما يذهب الدين ويضعف الإيمان، فيعمل نفسه في إصلاح شأنه خوفا منه على فساد دينه وذهابه. أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الفتن وبين لنا فقه الفتن، وما على المؤمن إلا أن يأخذ هذا الفقه ويلزم هذا الفقه، فإذا به من الأخيار المصلحين الصالحين المبتعدين عن الفتن. أيها الإخوة، لعلي أختم هذا اللقاء بشكر الله عز وجل على نعمه وآلائه، ومنها أن يسر وأعان، ثم أشكر معالي مدير الجامعة على حرصه على جلب الخير للطلاب، وأسأل الله عز وجل أن يوفقه لكل خير وأن يأخذ بيده للبر والتقوى. وأشكر لكم حضوركم واستماعكم، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يعيذنا من الفتن ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من دعاة الخير والسنة، وأن يجري على ألسنتنا ما فيه صلاح الأمة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ هذا البيان الشافي الكافي، صلى الله عز وجل يجعلنا جميعا ممن يستمع القول يتبع أحسنه. هناك الكثير والكثير من الأسئلة، لكن لعلنا نقتصر على بعضها بما يسمح به الوقت. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم للطلاب المتخرجين، وكيف يتعاملون مع الأمور المحدثة، وخاصة أن كثيرة من البلاد قد عمت بها بعض الفتن؟
الحمد لله، من نعم الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الخريجون الذين يتخرجون في هذه الجامعة المباركة بعد أن تعلموا العلم الشريف الذي يبني ولا يهدم، ويقدم ولا يؤخر، ويصلح ولا يفسد. والخريج عليه مسؤولية عظيمة وأمانة عظيمة، وهو سيسأل بين يدي الله عز وجل. وينبغي على الواحد منا أن يتذكر أن الله عز وجل سيسألنا عن هذه الأمانة، والواجب على الخريج أن يسعى في نشر العلم الذي تعلمه بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما التعامل مع ما يقع من فتن، سواء كانت الفتن بين عامة المسلمين أو بين طلاب العلم، فإن الذي ينبغي أن يسلك الأصول التي ذكرناها، ومنها أصل في الحقيقة لم نتكلم عنه، وهو أصل عظيم، وهو أن يلزم كل واحد منا ما كلف به ويحمد الله على السلامة ويدعو لمن كلف بأمر بأن يعينه الله وأن يوفقه. آفة كثير منا أنهم يريدون أن يكونوا خائضين في كل شيء. بعض الطلاب إذا تخرج في الجامعة يريد أن يكون سالكا في كل شيء، والذي ينبغي على طالب العلم أن يلزم ما كلف به فيسعى فيه ويجتهد فيه ويدع ما لم يكلف به إلى أهله. ما جعل لولاة الأمور يجعل لولاة الأمور ويدعى لهم ويناصحون بالطرق الشرعية. ما جعل للعلماء الكبار يترك للعلماء الكبار ويدعى لهم بالعون والتوفيق، وهكذا حتى يسلم طالب العلم من الفتن وحتى يسلم من الشرور الحادثة. أعود فأقول إن الذي ينبغي على طالب العلم أن يلزم ما ذكرناه من هذه الأصول الشرعية، وإذا لزم ذلك فإني أرجو له الخير مع حرصه الشديد على أن يتنبه لفتن الشهوات وفتن الدنيا حتى لا تصرفه عما أعد له من الدعوة إلى الخير، والله أعلم.
هذا السائل يقول: ما هو الضابط الذي يخرج به الشخص عن منهج أهل السنة والجماعة؟
هذا الأمر عظيم في الحقيقة، لأن منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الحق. منهج أهل السنة والجماعة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نقيا وفهمه سلف الأمة رضوان الله عليهم، وهو شامل للدين كله، لا يختص بأمر دون أمر. والشرف العظيم للمؤمن أن يكون من أهل السنة والجماعة. والضابط في الحقيقة هو فيما ذكرته، فضابط من هو من أهل السنة والجماعة من يكون متمسكا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه سلف الأمة، وأن يكون حريصا على أن يفهم ذلك عن طريق أهل العلم الذين عرفوا بالسنة ونقلوا السنة وبينوا السنة. وأما ضابط ما يكون به الإنسان خارجا عن منهج أهل السنة والجماعة فهذا في الحقيقة باب فيه تفصيل، لكنه يعود إلى هذا الضابط الذي ذكرناه. فإذا انخرم هذا الضابط فإن المنهج يكون قد انخرم، ولا يسع الوقت لأن أفصل في هذا الباب، الله أعلم.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك بعض الطلاب يقعون في بعض علماء أهل السنة، وتلك فتنة عظيمة وقد يحذرون منهم بعض الطلاب، فما توجيهكم لأمثال هؤلاء؟
الله المستعان. العلماء نعمة كبرى من الله على المسلمين، والواجب أن تشكر النعم لا أن تهدم. الواجب على طلاب العلم أن يحمدوا الله عز وجل أن جعل في هذه الأمة علماء. والله يا إخوة، إن الواحد تأتيه المسألة فتشكل عليه فيتصل بعالم من العلماء فيحل له هذه المعضلة، فيعرف نعمة الله عز وجل عليه بهؤلاء العلماء. وأنتم تدرسون تعرفون هذا حق المعرفة. ومن المنكرات العظيمة أن يطلق طالب العلم لسانه في أهل العلم. ومن المصائب في هذا الزمان يا إخوة أن الصغار أصبحوا حكاما على الكبار، فطالب العلم يحكم على العلماء الكبار المعروفين بالسنة الذين شهد لهم بالهدى وشهد لهم بالتمسك وشهد لهم بالعلم العظيم، فيأتي بعض طلاب العلم الصغار ويحكمون على هؤلاء العلماء الكبار ويطعنون فيهم بطعونات إنما هي في الحقيقة من الفتن. من أقبح الطعون في أهل العلم أن هناك من يردد وهو لا يفقه أن العلماء لا يفقهون الواقع، أن العلماء لا يفقهون الواقع. ووالله، والله الذي لا إله إلا هو، لا يفقه الواقع كما هو بالحكمة والعلم إلا العلماء الكبار الذين أكرمهم الله عز وجل بالعلم. ولذا والله يا إخوة إن الطعن في العلماء الكبار الذين عرفوا بالحق والخير والهدى إنما هو طريق من طرق الشيطان ليبث الفتنة بين المسلمين. وكم رأينا من الشباب الذين نناصحهم من قد دخل عليهم ابتداء بالطعن في هؤلاء العلماء ثم أصبح من يريد الفتنة يسيرهم كيف يشاء. وقد قرأت كتابا ملأه صاحبه بالطعن في علمائنا، بالطعن في الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وفي هيئة كبار العلماء وفي عدد من أهل العلم، ثم وصل إلى خلاصة ما يريد في آخر الكتاب. قال: والشأن أن الموحد ينبغي له أن لا يستفتي هؤلاء وأن لا يأخذ دينه عن هؤلاء. لما؟ ليأخذ دينه عن مثله فيجره إلى الفتن ويقوده إلى الفتن. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يشكر الله على نعمة الله عز وجل عليه بهؤلاء العلماء، وأن يذب عن أعراضهم، وأن يسعى في نشر علمهم، وأن يلزم ركابهم، فإن الخير والفلاح والنجاة ثمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير، والله أعلم.
هناك مطالبات فضيلة الشيخ بطبع هذه المحاضرة وتوزيعها على الطلاب، جزاكم الله خير. لعلنا بهذا الطلب، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه. ودعوة الأشرفية الوحدة الأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.